بسم الله الرحمن الرحيم. مما دل عليه هذا الحديث بقاء التوبة إلى طلوع الشمس، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يطلع الشمس من مغربها. ودل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وسعة باب التوبة من قوله: حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما، أي مسير 70 عام مفتوحا للتوبة. وفي الحديث عن أبي هريرة: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر منها طلوع الشمس من مغربها، فإذا رأها الناس آمن الناس كلهم أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن مدلول الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها للعلم، وقيد ذلك بالعلم الشرعي ليس بأي علم، لأن هذا رضا من الله عز وجل عن هذا العمل، والملائكة لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يأمرون. فليس لكل مجلس بدع أو مجلس جهل أو أي علم من علوم الدنيا، هذا ليس من شأن الملائكة حضور علوم الدنيا. ودل هذا الحديث على أن من شك في شيء التمس إزالة ذلك الشك، هذا هو العلاج، أن يزيل ذلك الشك، وأن يلتمس من يكشفه عنه بعد الله عز وجل، سواء كان في مسائل العلم الفقه أو في غير ذلك، حتى لا تشغله الشكوك والالتباسات، ويبقى مصارعا مع نفسه على أشياء يسهل عليه أن يطرحها على أهل العلم لحل عقدها. وفي هذا دلالة على أن المعلم إذا وجد فرصة لإفادة من يستمع له أنه يسترسل في ذلك لنشر العلم. قد سأله عن بعض المسائل في الطهارة، وعن أمر من أمور الهوى، بعض الأمور في الهوى والمحبة، فاستمر معه صفوان بن عسال يحدثه ويحدثهم، فما زال يحدثنا. وفيه أن باب التوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني زر بن حبيش قال: وفدت في خلافة عثمان بن عفان، وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيت صفوان بن عسال رضي الله عنه فقلت له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، وغزوت معه 12 غزوة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
وهذا الطريق فيها بيان أنه رحل من أجل هذه المسألة، وفدت، فالوفود يكوننا من غير البلد، وأنه كان يبتغي إلقاء ما أشكل عليه على بعض الصحابة لا سيما أبي بن كعب، فتيسر لهم لقي صفوان بن عسال المرادي، ولا تعارض بين قوله وكنت امرأة من أصحاب رسول الله وبين قوله هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فيكون سأله هل رأيت النبي؟ قال نعم، فيقول وكنت جئت أسألك عن مسعى الخفين وكنت، بعد أن علم وهو يعلم صحبته لأنه كبير، زر بن حبيش مخضرم، لكن لا مانع من الجمع بما سبق أنه سأله هل رأيت؟ قال نعم رأيت رسول الله. قال نعم، قال جئت أسألك عن المسعى الخفين وكنت امرأة من أصحاب رسول الله، فذكره. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه أعداد الغزوات أكثر من 20 غزوة. بعده
قال رحمه الله تعالى: مسند الصنابح بن الأعسر الأحمسي رضي الله عنه.
قال الأحمسي بفتح الميم.
الأحمسي رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكابر وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني والبخاري وهي من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي رضي الله عنه قال وكيع في حديثه الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت الصنابحي البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم. قال شعبة أو قال الناس أو قال الناس فلا تقتتلن بعدي. قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي الأحمسي مثله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. قال رحمه الله: فائدة. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الصنابح بن الأعسر راوي الحديث هذا، ووقع في رواية ابن المبارك ووكيع عن إسماعيل الصنابحي بزيادة ياء، وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغير ياء وهو الصواب، ونص ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك. وقال أبو عمر: روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده، وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق، وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا اسم لا نسب، وذاك تابعي وهذا صحابي، وذاك شامي وهذا كوفي. انتهى المراد من الإصابة. قلت: بل قد ذكره بزيادة ياء غير واحد غير ابن المبارك ووكيع، ابن نمير عند أحمد، شعبة عند أحمد، سفيان بن عيينة عند أحمد، فهؤلاء ثلاثة مع وكيع وابن المبارك. وروى خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي عند أحمد، ومجالد بن سعيد عند أحمد عن قيس به، فالظاهر أنه يقال فيه الصنابح وهو الأكثر والصنابحي. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة صنابح بن الأعسر: ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر وهو الصحابي وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل. انتهى المراد من الإصابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مخرج الحديث من هذه الطرق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي، رواه عن إسماعيل عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر كما ترى بلفظ الصنابح بغير ياء. وذكر الشيخ أن جمع غير هؤلاء. وآخرون قالوا فيه الصنابحي، وقد ذكر أسماءهم، فذكر عن خمسة من الحفاظ قالوا فيه الصنابحي، فالظاهر يقال له هذا وهذا كما قال الشيخ رحمه الله، قال فيه الصنابح وابن الأعسر، ويقال فيه الصنابحي ابن الأعسر. لكن تستطيع أن تميز بين التابعي والصحابي الذي يقال له الصنابحي اليمني من قبيلة من اليمن، صنابح صنابحة أو كذا، بأن ذاك يروي عن أبي بكر الصديق ويروي عنه غير قيس بن أبي حازم، فهمتم؟ وهذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ذاك تابعي، وروى عنه قيس وحده، قيس بن أبي حازم وحده هذا. ولأجل التباس هذه المسألة قد كتب فيها أو عمل فيها بحثا أحمد شاكر رحمه الله في رسالة بعنوان الرسالة الواضحة في تمييز أو تبيين الصنابحة، والواقع أن ذلك يسير من خلال ما حرره الحافظ بن حجر في الإصابة في الفرق بينهما. فمن الفروق أن الصنابحي اليمني تابعي واحد، أن الصنابحي اليمني يروي عن الصديق، أن الصنابحي اليمني لا يروي عنه قيس بن أبي حازم، أن الصنابحي نسبة فلان الصنابحي إلى قبيلة من اليمن نسب، أن الصنابحي شامي صار من أهل الشام بعد ذلك ذهب إلى الشام، أن الصنابح الأعسر بن الأعسر كوفي كما أن الراوي عنه قيس بن أبي حازم كوفي، فإذن عندنا هذا الصنابح الأعسر ويقال له الصنابحي، ما نستطيع ننكر قد جاء عن خمسة أو أكثر من خمسة كلهم يقولون عنه الصنابحي، فإذن نفرق بين الصنابحي هذا وذاك، وهذا الصنابحي بن الأعسر وذاك الصنابح أو الصنابح آخر تابعي، واضح؟ هذا الفرق بين الصنابحة. هذا الصنابح بن الأعسر ما رأينا له إلا حديثا واحدا، حديثه من المفاريد ذكرناه في صحيح المفاريد، لا سيما وقد نص على ذلك الحافظ المزي في تهذيبه، وتلاه ابن حجر في تهذيبه أيضا، لم يتعقبه بشيء أنه له حديث واحد. فعبارة الحافظ تقضي بأنه ليس له إلا هذا الحديث، لا حديث واحد، على أننا الآن لم نراه فيما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهم الأثار في أصحاب الحديث الواحد هذا. وأما ما يتعلق بمتن بالحديث، الكلام السابق يتعلق بالإسناد، وما يتعلق بالحديث هو متواتر، رواه نحو 50 راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة، وقد جمع فيه بعضهم ما ذكره بقي بن مخلد وابن بشكوال في جزء مستقل، مرويات أحاديث الحوض. وإنما اعتنى الأئمة بمرويات أحاديث الحوض وجمعها ردا على المبتدعة، على الخوارج المنكرين للحوض، على المعتزلة المنكرين للحوض، على الرافضة المنكرين للحوض، وأجمع سلف الأمة على إثباته لما دلت عليه الأحاديث، وهو أمر غيب يؤمن به كل من يؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، كأمر الصراط، كأمر الميزان، كأمر الذي يؤمن بها أهل السنة أجمعون، وينكرها أهل الأهواء لأنهم يؤمنون إلا بالمحسوسات ضلال. فأنكروا عذاب القبر، وأنكروا الحوض، وأنكروا الميزان، وأنكروا الصراط، وأنكروا تطاير الصحف، وأنكروا الغيبية. والحوض موجود الآن، كما أن الجنة والنار موجودتان الآن كما قرره الطحاوي رحمه الله، وعنده الأدلة مذكورة عند هذا المتن، الجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أعدت للمتقين، وقال النار أعدت للكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأنظر إلى حوضي الآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حوضه، دل أنه موجود الآن، وهو في عرصات القيامة قبل الصراط، قبل الميزان، فإن الناس يقفون في ذلك الموقف موقفا عظيما 50,000 سنة، 50,000، كما قال الله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيقفون، ثم يكرم الله عز وجل نبيه بالحوض. وأهل السنة يثبتون حوضا ليس لبيان الجنس فقط، بل يثبتون حوضا ما يثبتون أحواضا. فلو كان لكل نبي حوض لأثبت لقال هو الأحواض، لماذا ما يؤمن بالأحواض الأخر التي لنوح عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، لسائر الأنبياء والمرسلين، وحتى هم يقول لكل نبي حوض، ما هو لكل رسول؟ والرسل جاء ما يدل أنهم نحو 315 كما مر بنا عن أبي أمامة رضي الله عنه في الصحيح المسند، لكن الأنبياء أكثر كثيرون لم نعلم عددهم. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود الناس عن حوضه حتى يرفض، يذود أهل الأهواء وأهل الباطل: إني لأذود لحوضه حتى، يعني لأمته، وأنه غياث لأمته كما جاء في الحديث أن الحوض غياث لأمة كما في المتن الطحاوي، غياث لهذه الأمة. وليس معناه كما ينبه أهل العلم أن حياض أن ذوده بخلا، قيل إنه يذود حتى للأول فالأول، فيذود حتى يشرب يعني قريش، ثم يذود حتى يشرب أهل اليمن، ثم يذود حتى يشرب كذا، ثم يذاد عن ذلك أهل الأهواء الكفار، لأن من شرب منه لا يظمع بعدها. ويبقى على أن الأنبياء على أنه يشرب منه كل من أراد الله عز وجل أن يشرب منه من المؤمنين من الأمم السابقة واللاحقة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شفيعهم جميعا، والحوض خاص به كما أن الشفاعة العظمى خاصة به. ولم يأتي في ذلك إلا حديث معلم جميع طرقه، وإن حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله لكل نبي حوض، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، إلا أن القول الصواب هو هذا الذي دلت عليه ألفاظ الحديث. ثم إن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه خير كثير، ويصب فيه ميزابا في الحوض، هذا ميزابا من الجنة. فالحوض هو الكوثر على الصحيح، ليس شيئان حوض آخر والكوثر آخر، على القول الصحيح أن الحوض هو الكوثر. فإثبات أحواض وإثبات كوثر لسائر الأنبياء فيه نظر، أن كل نبي له حوض وكوثر، له حوضا يسمى الكوثر. هذا كلام ابن كثير رحمه الله خاص بالمؤمنين، حوض خاص بالمؤمنين، لا يشرب منه كافر أبدا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سواء في هذه الأمة أو في سائر الأمم، بعضهم أولياء بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم الحديث، فهم كالجسد الواحد قديما وحديثا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، شأنه واحد، ليس خاصا بهذه الأمة، لا في الرؤية ولا في الحوض ولا في شيء، المؤمنون جميعا يرون ربهم، ليس خاصا بهذه الأمة يوم القيامة، وكذلك الحوض وكذلك الشفاعة. في تفسير الكوثر لابن كثير رحمه الله حشد جملة أدلة تتعلق بهذا المعتقد وبالرد على أهل الأهواء. قال ساق عن إمام أحمد رحمه الله من مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأها نعطيناك، حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي. هذا يدل على الخصوصية في الجنة، عليه خير كثير تريد عليه أمتي يوم القيامة. هذا يفسر أن الحوض هو الكوثر أم لا؟ أنها أن الحوض هو الكوثر تريد عليه أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهو السياق وهذا السياق. وقد ورد في صفة الحوض حديث صحيح يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وساق من مسلم أيضا حديث المذكور بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفي وذكره، وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها، هي آية، البسملة آية الفصل بين السور. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وليست هي من الكوثر إنما للفصل. وساق من الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حفتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفره وإذا حصاه اللؤلؤ. وساق عن أنس دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وساق عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري. وساق أيضا من لؤلؤ وزبر زبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وساق عن عائشة، سألتها قال أبو عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى نطنك كذا، قال نهر أعطاني أعطيه نبيكم، شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. صحان ابن عباس أنه فسره بالنهر، قال النهر ويقال الحوض، وأما صفته فإنه ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وقد يقال هذا عذاب إذا كان يشربون هذا البارد. يقال لا، أهل الآخرة يختلفون عن أهل الدنيا، الدنيا ضعاف، يشرب الثلج يقطع حلقه، يقطعه الثلج يضره، إذا أكثر منه قد يلتهب حلقه، ولكن في الدنيا في الآخرة لا، هذا يشربونه، وأحلى من العسل، زواياه سواء، عرضه شهر وطوله شهر، زواياه سواء. ومن معاني الكوثر أنه خير كثير في الدنيا والآخرة، نعطيناك الكوثر، قال الخير الكثير. قال أتيت على نهر حافتاه، وذكر حديث عائشة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، فإن الناس يزعمون أنه لهم في الجنة، قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، أي لا ليس معناه يتعارض. وقد أفرد شيخ الإسلام تفسير الكوثر بكلام عليها في مجموع الفتاوى لمن أراد المزيد، المجلد كتاب التفسير 16 526 وبعدها. قلنا إنه إجماع، نقل الإجماع غير واحد، أبو الحسن الأشعري وغيره نقل الإجماع على الكوثر، إجماع أهل السنة على ما دلت عليه أحاديثه الكثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.